أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: ويكره بول البغال والحمير والدواب.
نعم.
مذهب الأصحاب هو طهارة بول البغال والحمير والدواب، بل كل ما يؤكل. وقد تقدم أن البول النجس هو بول ما لا يؤكل لحمه.
نعم.
لقوله عليه السلام في رواية زرارة، نعم، رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أو عن أحدهما، قال: لا تغتسل، لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه.
نعم.
فالمفروض أن هذه الأمور البغال والحمير والدواب وما شابه المفروض يكون بولها طاهرة على هذه الرواية وما شابه. إلا أن الشيخ الطوسي وتبعه ابن الجنيد وكذا ابن الجنيد ذهبا إلى القول بالنجاسة في أبوال البغال والحمير والدواب، قالوا أنها قالا بأن أبوال الحمير والبغال والدواب نجسة، مستدلين برواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال عليه السلام: يغسل بول الفرس والحمار والبغل، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله. فظاهر هذه الرواية أن هذه الأبوال نجسة، يعني الفرس والحمار والبغل. إلا أن الأصحاب حملوا هذه الرواية على المراد بها الكراهة لا المراد بها النجس، لهذا قال المصنف: ويكره بول البغال والحمير والدواب استدلالا بهذه الرواية. واضحة؟ قال: القول بأحكام النجاسات، بعد أن عدد أحكام النجاسات، الآن بعد أن عدد النجاسات يعطي أحكامها. قال: القول بأحكام النجاسات: تجب إزالة النجاسة عن الثياب، عن الثياب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد. فإزالة النجاسة عن الثياب والبدن واجب، إزالة النجاسة، إزالة النجاسة عن الثياب والبدن واجب من نحو الوجوب الغيري، وليس واجبا نفسيا لأجل الصلاة، نعم، وليس واجبا نفسيا، نعم، بل هو واجب كما قلنا لأجل الصلاة والطواف، لأنهما مشروطان لطهارة الثياب والبدن. وكذا يجب التطهر لأجل دخول المسجد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: جنبوا مساجدكم النجاسة. وأكثر الفقهاء قيد حرمة دخول المسجد، يعني المتنجس يحرم عليه دخول المسجد، متى؟ أكثر الفقهاء قيد ذلك بما لو استلزم تلويث المسجد أو استلزم حرمة المسجد. مثلا لم يذكر هذا كأنه ظاهر باطل، وهو دخول المساجد لم يقيد تلويث او ذلك، فكانه يريد يقول انه اذا شخص متنجس ما يصير يدخل المسجد، لكن ذكرنا ان الاكثر حمل هذه او ذكر انه لابد من تقييد ذلك بما لو استلزم التنجيس، يعني يكون جسد قابل للتلويث والانتقال للمسجد ويحرم تنجيس المسجد. اما اذا شخص متنجس ودخل المسجد ماكو، لا ليس فيه اشكال إذا لم يستلزم الهتك ولم يستلزم التلويث للمسجد. واضح هذا؟ يلحق طبعا بأحكام المساجد من يحكم أيضا يلحق بها الضرائح المقدسة للمعصومين سلام الله عليهم، فأيضا تكون نفس الأحكام. قال: وعن الأواني لاستعمالها، يعني تجب إزالة النجاسة عن الأواني أيضا من باب المقدمة لاستعمالها فيما هو مشروط بالطهارة، سواء عن الأكل أو الشرب أو الغسل أو الوضوء وغيرها، فأيضا يجب تطهيرها حتى شنو؟ حتى تستعمل فيما يعتبر فيه الطهارة. قال: وعفية الثوب،
والبدني عما يشق التحرز عنه من دم القروح والجروح التي لا ترقى وإن كثر. معنى لا ترقى يعني لا تنقطع ولا تسكن. فمراده بهذه العبارة أنه يعفى عن نجاسة الثوب والبدن في الصلاة متى فيما لو كانت هذه النجاسة ناشئة من جرح لا ينقطع دمه كجرح العملية ومشاكل بحيث يسير في جميع الوقت، أو أنه ينقطع لكن فترات لا تتسع لأداء الفريضة، فيكون داخل في أدلة نفي الحرج وأدلة نفي الضرر، ويكون هذا نظير صاحب السلس والبطن الذي قلنا أنه المسدوس البطون يعذر عن النجاسة الحاصلة في الصلاة لا تذكرونه. وقيل بعض الفقهاء يقول بالعفو عن الجروح حتى تبرأ سواء شقت إزالتها أم لم تشق، سواء كانت له فترة فتنقطع فيها الدم أم لا. يعني المصنف شي يقول، يقول فقط التي لا ترقى وإن يعني التي لا تذكر ولا تنقطع لا ينقطع الدم. أما لو لا افترض أن الدم انقطع ولكن مجرد يعني دمي له فترة يتقطع فيها لكن هناك جرح موجود هناك ألم موجود، هذا يكفي لي؟ هل هذا يعفى عنه مجرد يعني هل نشترط الأمر بأن يكون الدم مما يسبب مشقة أم لا؟ واضح؟ يعني مرة الدم كثير بحيث يكون إزالته أو تطهيره يؤدي مشقة كما لو كان كثير السير عن الدم، وهذا مشقة أن كل أنك تطلع على أطهره يؤدي مشقة ويعبر عنها بمشقة النوعية. وتارة لا ليست فيه مشقة، في هناك دم ويمكن تطهيره ولا توجد هناك مشقة، لا توجد مشقة، فأيضا يعفى عن هذا الدم أم لا؟ ظاهر عبارة المصنف أنه لا يعفى عنه، يعفى فقط عن الدم الذي فيه مشقة، لكن هناك من يقول لا أنه يعفى عن الجروح حتى تبرأ سواء هناك مشقة في إزالتها أم لا. نعم قال وين كثر حتى لو كانت دم كثيرة. قال وعما يعني ويعفى عما دون الدرهم البغلي سعتين، بغلي أو بغلي هو درهم كان في زمن معصوم، كان يضرب هناك في زمن معصوم، سمي كذلك نسبة إلى رأس البغل وهو رجل يهودي كان يضرب الدراهم الفارسية أيام عمر أيام الخليفة الثاني. واضح؟ ابن إدريس يقول لا سبب التسمية أن الدرهم منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل وهي قريبة من بابل، هذا سببه. المراد من المظلم أنه يعفى عن الدم في الصلاة إذا كان هذا الدم أقل من قدر الدرهم البغلي سعتين. وقد روى إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال في الدم يكون في الثوب. شنو حكمه يعني سائل يقول الإمام قال قال عليه السلام فإن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلن يغسله حتى صلى فليعد صلاته، فرتب فكرة إعادة الصلاة على كونه أكثر من درهم، أما أقل من درهم لا يجب إعادة. هاي مسألة واضحة من هذه الجهة، من جهة أنه القدر الدم إذا كان أقل من الدرهم البغلي تجب الإعادة، لكن المشكلة ما هو تحديد مقدار الدرهم؟ إيش قد هو الدرهم؟ ما هي سعته؟ واضح؟ نعم مشكلة. فاختلفت أيضا أقوال العلماء هنا، قدره ابن إدريس في كتابه السرائر قدر سعته بأخمص الراح، طبعا المكان المنخفض الموجود بالكذب بس وهو التفسير المشهور. شنو ليش هو قال في السرائر قال شاهدت درهما من تلك الدراهم اللي مضروبة يعني الدراهم البغلية، يقول يقرب سعته سعة أخمص الراح، فهم أغلب العلماء أخذوا قول أنه ثقة هو أخبر أنه شاهد بعينه، فلهذا المشهور أنها بقدر أخمص الراح من منطقة المنخفضة. يعني ابن الجنيد قدرها بعقدة الإبهام العليا، قال الإصبع الصغير أول عقدة من عندك وهو هذا الدرهم البغلي. بعض آخر قدره بعقد السبابة، السبابة هاي الإصبع اللي يشيل بها الإنسان، العقد الأول أيضا ذكر أنه بعض الفقهاء فهو العقد. آخرون قال لا بعقد الوسطى يعني الأصبع الوسطى. واضح؟ لاحظ أنه هناك اختلافات. مشهور الفقهاء أنه أخمس الظاهر. زي ما هو الأحوط؟ أكيد الأحوط يكون أقل التقديرات، وأقل التقديرات هو عقد السبابة. لهذا بعض الفقهاء يقول الأحوط أن يكون مقدار عقد السبابة لأنه أقل التقديرات وهو أحوطها. واضح هذا؟
هنا قال
الجبر
الأقل.
إيه نعم قد يكتب الاحتياط. قال وعما دون الدرهم البغلي سعتين من الدم المسفوح. ذكرنا انه الدم المسفوح هو دم ما له نفس سائلة ليكون دم نجس الذي ليس احد الدماء الثلاثة. هذا استثناء هو الحكم. قال اذا كان درهم بغلي اقل من درهم بغلي معفون عنه صحيح. قال الا اذا كان من احد الدماء الثلاثة اللي هي الحيض والنفاس والاستحاضة. أما لو صار أحد الدماء الثلاثة فلا يعفى عنه حتى وإن كان أقل من الدرهم البغلي. فعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تعاد صلاة من دم لا تبصره إلا دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء. وهذا يعني في الرواية استفاد من التعميم أو أنه هذه الأمور لا تستثنى لها الحيض والنفاس والاستحاضة، وإن كانوا ذكروا أكل الحيض لكن هم عمموا الأمر للنفاس والاستحاضة لاستشارتها في هذه الأمور. قال وما زاد عن ذلك يعني عن الدرهم البغلي تجب إزالته إن كان مجتمعا. واضح تجب إزالته ليش؟ التقدم اشتراط الطهارة في الصلاة وفي الطواف وغيرها بمن؟ انه هاي الامور مشترطة بالطهارة، فكل شيء نجاسة كل شيء يكون نجسا لابد من ازالته للصلاة ولغيرها. فتجب ازالته بنحو وجوب الغير الذي اشار له في اول الكلام عندما قوله تجب ازالة النجاسة. واضح هذا؟ لكن قال ان كان مجتمعا يعني دم واحد مجتمع واكثر من الدرهم البغلي فهذا الدم مجتمع ونزيله. زين اذا دماء متفرقة قطرة هنا قطرة هنا قطرة هنا قطرة هنا قطرة هنا قطرات متعددة كل واحدة منها هي أقل من الدرهم. فهنا المشكلة هل سنلاحظ اجتماعها نقدرها لو طلبنا من الاجتماع يصير أكثر من الدرهم؟ لو نلاحظ استراق يعني لو نلاحظ يعني الدرهم عندما نقول الدرهم معفون عنه الأقل من الدرهم معفون عنه نلاحظ اجتماع الدماء. لو نلاحظ كل دم على حدة إذا كل دم على حدة يكون كل دم طاهر معفون عنه لا. وإذا دون الاجتماع سوف لا يكون معفون عنه. هذا هو الفكرة. لهذا قال وإن كان متفرقا قيل هو معفون وقيل تجب إزالته وقيل لا تجب إلا أن يتفاحش، والأول أظهر. واضحا يعني هنا المشكلة هنا لو كانت جد بقدر الدرهم أو أزيد إحنا قلنا تجب إزالته لا يعفى عنه، لكن إذا كان متفرق في وجودات متعددة قطرة هنا قطرة هنا فهل تجب إزالته أم لا؟ هناك ذكر المصنف الرأي الأول هو لسلار. سلار يقول وكذلك المصنف أيضا تبعه إلى أنه معفور عنه ولا معفور عن هذا الدماء المتعددة. ليش؟ يقول لأن كل واحد على حدة يكون أقل من مقدار الدرهم، إحنا قلنا اللي أقل من مقدار الدرهم معفور عنه. هذا شو رأيي؟ الرأي الثاني نسب إلى ابن إدريس يقول لا يعفى عنه بل تجب إزالته، لأن الدم لو لوحك ككل فطبيعة واحدة هو يكون أكثر من الدرهم، والمعفو عنه هو خصوص الدم اللي يكون أقل من الدرهم وهذا هو أكثر. فالمفروض يكون المفروض يلاحظ الجميع يلاحظ حال الاجتماع. لو اجتماع حال الدم كله في مكان واحد ويصير أكثر من الدرهم فلا يعفى عنه وتجب إزالته حينئذ. هذا الرأي الثاني. الرأي الثاني التفصيل ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط يقول لا يعفى عن الدم إذا تفاحش بأن يكون متفرقا كثيرا 20 وجود 30 وجود 30 قطرة 40 قطرة كثيرين متفاحش في نظر العرف. يقول فإذا كان متفاحش حينئذ لا يعفى عنه، أما إذا كان قليل يعني ما متفاحش يعني هم عبارة عن خمس قطرات ما قطرة لا قطرة لا قطرة لا لكن لو نجمعهم كثيرا أكثر من الدرهم. الشيخ الطوسي يقول لا هذوما أنه لم يتفاحش ولم يكن كثيرا جدا فهو معفو عنه. واضح هذا؟ يصلي يقول والأول أظهر اللي هو رأي الأول لله سبحانه وتعالى. نعم. قال ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا. ما لا يتم فيه صلاة منفردا يعني لا يكون وحده كافيا لستر العورتين بالرجل يعني، وبدون خياطة وبدون علاج، وضعنا في الجوج ورط النسوة والخاتم، هاي أمور ما يمكن تستر العورة
ما يتنزق عليه لباس
لكن هم نعم. والسواء طبعا احنا شو نريد؟ نريد هو لوحده ما يستر العورة. أما إذا كان لوحده ساتر العورة بس من غير هيئته كما هم يضربوا مثال العمامة كافية تستر العورة، يمكن ذا تستر العورة. أما الجورب ما يمكن إلا بالخياطة. فهاي الأمور خاتم السوار والنسوة الجورب هي من الملبوس إلا أنه تجوز الصلاة فيه وإن كان متنجسا بنجاسة لا يعفى عنها، لأنه مما لا تتم به الصلاة منفردين. واضح؟ قال وإن كان فيه نجاسة لم يعفى عنها في غيره، حتى وإن كان فيه نجاسة لا يعفى عنها في ملابس أخرى، لكن إذا الملابس هي لا تتم بها الصلاة يكون معفو عنها. قال وتعصر الثياب من النجاسات كلها، يعني لابد من العصر. العصر واضح أمر عرفي، كبس الثوب باليد أو تغميزه بالكف أو وضع شيء ثقيل عليه أو أمر معروف يعني عصر ومعصر أو غير ذلك لأجل إخراج الماء المقصود فيه منها، يخرج الماء. هذا هو المعبر عنه بالعصر وأمر واضح. إذا بقي الماء المتنجس أو بقي الغسالة في الثوب لا يصدق على الثوب أنه مقصود.
نعم.
مثل واحد لو فرضنا أن أغسل إيدي يصير أملأ كفي بالماء وأقول لك الآن يدي الآن مقصولة، يقول لا عرف شي يقول يدك مقصولة عندما شنو ينفصل الماء. لهذا نشترط العصر لأنه عرفا العرف يفهم أنه لا يصدق الغسل والغسالة موجودة في داخل الملابس مثلا. واضح؟
نعم.
قال وتعصر الثياب من النجاسات كلها إلا من بول الرضيع فإنه يكلف بالماء عليه. هذا استثناء من العصر، أن لا يشترط العصر في بول الرضيع الذي لم يتغذى بغير اللبن في الحولين. فهذا إذا لم يتغذى بحيث حتى لا تغذى بس يكون أكل قليل بحيث يقال الغالب أنه يشرب الحليب الغالب يعني. فهذا لو أريد تطهير الثوب من بوله دلت الرواية أنه يكفي الثوب عليه بحيث يستوعب الماء النجاسة ولا يجب العصر ولا يجب تعدد غسل الماء أيضا للتسهيل يعني. و روايات نعم ذكرت، وبعض الروايات تقول الغلام، لكن هناك رواية تقول الغلام والجارية في ذلك شرع سواء يعني حتى البنت الصغيرة مو بس الولد الصغير. هذا لهذا يعني عمم بعض الفقهاء الأمر للولد وللبنت. واضح الأمر. قال وإذا علم موضع النجاسة غسل واجب غسل ليش؟ لأنه حينئذ أنت عرفت الموضع المتنجس ويجب إزالته كما تقدم فتجب إزالته للاشتغال. زين وإن جهله وإن جهله ما أدري وين الموضع المتنجس، هاي وهاي الجهل وهاي الجهل، يقال المصنف غسله كل موضع يحصل فيه الاشتغال، لأن النجاسة معلومة يقينا موجودة يقينا، لكن بمعلوم وين الجهل يعني بيابقى وين في أي جهل، فلا بد من تحصيل اليقين بزوالها وذلك بغسل جميع ما وقع فيه الاشتباه. من الاشتغال اليقين ماذا يستدعي؟ طلاقا يقينيا. واضح؟ وفي الرواية عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح الزرارة قلت له فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله. قال عليه السلام تغسل ثوبته من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، يعني تظل اغسل الموضع اللي تشوف فيه إلى أن تيقن أنه الآن أصبح طاهرا كل الموضع. واضح؟ قال ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين، بالنسبة للبول يغسل الثوب والبدن منه مرتين. في رواية الحسين ابن أبي العلاء سألت أبا عبد الله عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. وسألته عن الثوب يصيب البول قال اغسله مرتين أيضا يستفاد منهما من هذه الرواية أنه يكفي مرتين. طبعا المصاب لم يذكر ماء قليل أو غيره. نعم على كل حال بين الغسلتين لا بد من عصر وكذا بعدهما كما تقدم.
يعني الجسم ما هو ما يتوضأ
هي أحسن مش عالتو. بالمقابل استقرض العلامة في المنتهى والشهيد في البيان الشهيد الأول يعني استقرضوا الاستفاء بمرة واحدة في الغسل من المتنجسات كلها مع عدل ولوغ فقالوا مرة واحدة يصلي كل مرة يعني يصلي كما قلنا لم يفرق بين الكثير والقليل الراكد والجاري لكن الكثير من الأعلام فصل فقالوا أنه مرتين بالقليل أما في الكثير فيكفي مرة واحدة. واضح هذا؟
نحن مذكور حكمة
مثل أنه لا مفيد أني يعني سبب أن يكون مرتين أو مرة واحدة. قال ويغسل الثوب من الثوب والبدن من البول مرتين. وإذا لاقى الكافر أو الكلب أو الخنزير لاقى شنو؟ لاقى ثوب الإنسان رطبا يعني حال الكافر لما ثوب الإنسان رطب أو الكلب لما ثوب الإنسان رطب مهم بالنتيجة
أحد
أحد النجاسات العينية لامس الثوب حال كونه رطب يعني بنجاس برطوبة مصرية ما قال غسل موضع الملاقات واجبا لأنه النجاسة انتقلت إلى هذا الموضع الطاهر من الثوب. الثوب كان طاهر لكن من لامس النجاسة مع الرطوبة انتقلت فأصبح شنو فأصبح متنجسا فأكيد واجب حينئذ ماذا غسله لوجوب غسل النجاسة كما تقدم. لهذا قال غسل موضع النجاسة واجبا وإن كان يابس يعني إن كان الثوب يابس رشه بالماء استحبابه. لو كان الثوب يابس ولاقى النجاسة فلا تنتقل النجاسة إلى الثوب. ليش؟ لأنه ما رطوبة فيبقى شنو مصنف يقول رشه بالماء استحبابه. ليش؟ لوجود رواية تدل عليه على أنه يستحب رش الماء على هذا الموضع اليابس لأنه وإن لم يتنجس لكن مستحب رشه بالماء. صحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء مجرد سب الماء ورشه. واضح هذا؟ قال وفي البدن يغسل رطبا وقيل يمسح يابسا ولم يثبت. يعني النجاسة اللي هي الكلب أو الخنزير أو الكافر أو غيرها لو لاقت البدن هاي المرة مو الثوب بدن الإنسان لاقته فأيضا مع الرطوبة يغسل واجبا يعني يغسل موضع الملاقات هاي واضحة. مع اليبوس هم يستحب الرش يمسح ماذا يفعل به؟ قال يعني هو مصرف يقول ويغسل وقيل يمسح يابسا قيل يمسح يابسا ولم يثبت يعني مع اليبوس المفروض ما يغسل لكن قيل هناك رأي اللي هو الشيخ الطوسي في المبسوط قال انه يستحب مسحه بالتراب لكن هذا لم يثبت مسند الشيخ الطوسي لهذا المصنف يقول ولم يثبت يعني لم يثبت ذلك المسند لم نعرف دليل على هذا التفصيل. واضح المرة. وإذا أخل المصلي بالنجاسة وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسات عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وفي خارجه. يعني أخل يعني تعمد إزالة النجاسة شاف دم على بدنه أو على ثوبه ومع هذا أجا وصلي تساهل وتماهل فإحنا شو نقول نقول صلاتك باطلة لأن الصلاة مشروطة بالطهارة وأنت أخليت بالطهارة والمشروط عدم عند ارتفاع الشرط إلى هذا وجب عليك أن تصلي. إذا الوقت موجود تعيد صلاة وإذا الوقت طلع فعليك القضاء. واضح؟ فإذا علم فإن لم يعلم إذا ما يدرك نجاسة جاهل ثم علم بعد الصلاة بعد الصلاة جرى أنه هناك نجاسة قال لم تجب عليه الإعادة مطلقا. مطلقة شو يعني؟ مطلقة سواء كان في الوقت أو في خارج الوقت لا تجب عليه لا قضاء ولا أداء.
نعم.
لكن قيل يعيد في الوقت ولكن الأول أظهر يعني هناك رأي يقول لا لو ذهب إليه الشيخ المفيد لا العفو الشيخ نعم الرأي لمن؟ نعم الشيخ الطوسي في المبسوط ذهب إلى وجوب الإعادة دون القضاء، واضح؟
نعم.
ذهب إلى وجوب الإعادة دون القضاء، لكن المشهور الشيخ المفيد والسيد المصطفى وابن إدريس ذهبوا إلى عدم وجوب الإعادة أو القضاء عليه. لماذا؟ أقول لأنه جاهل لصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان، عذرة من إنسان أو سؤري أو كلبة، أيعيد صلاته؟ قال عليه السلام إن كان لم يعلم فلا يعيد. هذا الإمام يقول إذا جاهل هذا بالنجاسة ليس عليه الإعادة، لأن هذه الرواية حكم الإعلام بما بعدم وجوب الإعادة. لكن ذكرت أن الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط ذهب إلى وجوب الإعادة دون القضاء، المصنف يكون هذا لم يثبت أيضا، والأول أظهر يعني الرأي الأول المشهور هو الرأي الأظهر.
والإمام أطلقها مو سواء كان خارج
الوقت
ما لها،
قال والأول أظهر ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة.
نعم.
فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم، يعني كم صلاته؟ لا تقدم منهم بناء على عدم وجوب الإعادة في النجاسة في الوقت. لكن المصنف قال لا تجب الإعادة إلا على رأي الشيخ الطوسي. فعلى هذا الرأي ماذا يكون؟ يكون إذا وجد نجاسة في أثناء الصلاة فيقول يمكن استنزاع الثوب يمكن أن يستمنع، فإن لم يستجب نزع الثوب أي ما أي ارتكاب شيء مما يناسب الصلاة وجب عليه ذلك، وجب عليه النزع. أما لو لم يتمكن كما لو كان ثوب مساتر أو كان نزعه يستلزم الاستدبار على القبلة أو الموالاة أو غير ذلك مما يناسب الصلاة فحينئذ بطل وعليه الإعادة بعد أن يطهر الموضع النجيس. واضح هذا؟ نعم. لهذا قال وستر العورة بغيره وجب وأتم، وإن تعذر إلا بما يوكلها استأنف. إذا تعذر إلا يعني لا يستطيع أن يزيد أن ينزع حال الثوب إلا بأن يبطل الصلاة، يستجب القبلة أو يستجب القبلة أو يأتي بشيء يناسب الموالاة، فحينئذ قال استأنف يعني إعادة من أصل. قال والمربية للصبي، سيأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.